الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في باب الحيض، قال رحمه الله: ومن زادت عادتها أو تقدمت فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله فما تكرر ثلاثا فحيض،
يعني إذا تكرر ثلاثة أشهر فيعتبر حيض،
هذا المقدم في المذهب ولا عمل عليه لأنه ليس له دليل يعول عليه، ولما فيه من الحرج والمشقة، بل الصحيح أن الحائض تعمل بزيادة الحيض ونقصانه من غير تكرار، وتنتقل معه في تقدمه وتأخره، وهو قول أكثر العلماء. قال في الإقناع وشرحه رحمهم الله، وعنه أي قول آخر رواية أخرى: تصير إليه من غير تكرار اختاره جمع وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. قال في الإنصاف رحمه الله وهو الصواب، قال ابن تميم رحمه الله وهو أشبه، قال ابن عبيدان رحمه الله هو الصحيح، قال في الفائق وهو المختار رحمه الله، واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، انتهى. قلت واختاره الموفق ومال إليه الشارح رحمهم الله. والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، الماء المغبر في وقت الحيض يعتبر حيضا، قال وهو قول الثلاثة الأئمة الثلاثة رحمهم الله، قالوا الماء المغبر بالصفرة والحمرة في أيام الحيض
يعتبر حيضا، لما رواه مالك
والبخاري تعليقا رحمهم الله عن مرجان مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن أي يرسلن إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالدرجة أي بالقطعة فيها الكرسف أي القطن فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني حتى ترين البياض وهو انقطاع الحيض، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، يعني إذا خرجت القطن بيضاء فدل على أن الحيض قد انقطع، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم والدارمي رحمهم الله عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، إذا رأت الطهر ثم بعد ذلك رأت ماء أصفر فلا يعتبر شيء بعد الطهر، أما قبل الطهر يعتبر حيضا. ورواه البخاري رحمه الله ولم يذكر بعد الطهر. قال المؤلف رحمه الله: ومن رأت يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره.
إذا رأت يوما دم يعتبر حيض، اليوم الثاني ما في شيء يعتبر طهر، تصلي ما لم يزيد على أكثر من 15 يوما. قال: ومن رأت يوما دما
ويوما نقاء، هذا هو المسمى عند الأصحاب بالتلفيق، يسمى تلفيق. قال:
في الإقناع
وشرطه،
فمن كانت ترى يوما أو أقل أو أكثر دما
يبلغ مجموعه أقل الحيض يوما وليلة فأكثر، وترى طهرا متخللا لذلك الدم سواء كان زمنه كزمن الطهر أو أقل أو أكثر، فالدم حيض ملفق وتجلسه.
والباقي أي النقاء طهر، لما تقدم من أن الطهر في أثناء الحيضة صحيح، فتغتسل وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها، أي يكره للزوج أن يجامعها ما زال الدم. هكذا قوله: ما لم يعبر أكثره، أي يجاوز مجموع الحيض والطهر أكثر الحيض 15 يوما، فإن جاوز المجموع أكثر الحيض فإنها تكون مستحاضة، ترد إلى عادتها، أي تنظر
إلى عادتها قبل المرض متى كانت تحيض من الشهر تعتبره حيضا، ثم إذا انتهت الأيام تغتسل وتصلي. قال: والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، تعصبه يعني بخرقة، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافلا. المستحاضة التي يجري منها الدم في غير وقت العادة هذا مرض، فهي تغسل فرجها، تعصبه بخرقة، وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل، لأن هذا مرض وليس بحيض. فإذا جاءت أيام الحيض تعتبر نفسها حائض، وإذا انتهت تلك الأيام تغتسل وتعتبر مستحاضة وتصلي. قوله: وتتوضأ لوقت كل صلاة، المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها: فإذا أقبلت الحيضة،
أي إذا أقبلت الأيام التي تحيضين فيها قبل مرض، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت انتهت تلك الأيام فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي أيام الحيض.
متفق عليه،
واللفظ للبخاري. قال: ولا توطأ إلا مع خوف، المستحاضة لا يجامعها زوجها إلا إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام. على الصحيح من المذهب يحرم وطء المستحاضة إلا مع خوف العنت، يعني إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام فيباح. لما روى الخلال والدارمي رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: المستحاضة لا يأتيها زوجها، أي لا يجامعها زوجها. وأخرج أبو داود رحمه الله عن عكرمة قال: كانت أم حبيبة رضي الله عنها تستحاض، يعني يجري منها الدم في وقت في غير وقت الحيض، وكان زوجها يغشاها أي يجامعها، فإذا خاف على نفسه يجوز أن يجامع وإلا فلا. وأخرج أبو داود والبيهقي رحمهم الله عن عكرمة عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت مستحاضة، يعني يجري منها الدم في غير وقت الحيض، وكان زوجها يجامعها. وحسن النووي رحمه الله إسناده، وكان زوج حمنة رضي الله عنها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وزوج أم حبيبة رضي الله عنها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وبجواز وطئ المستحاضة قال مالك وأبو حنيفة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله يباح مع الكراهة، وبه قال الشافعي رحمه الله. فالمستحاضة التي يجري منها الدم في غير وقت الحيض يجوز للزوج أن يجامعها، خصوصاً إذا خاف على نفسه من الوقوع في الحرام. ويستحب غسلها لكل صلاة، ويستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة استحباباً لا وجوباً، بل الواجب هو الوضوء. ويستحب غسلها لكل صلاة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. وغسلها لكل صلاة ليس بواجب، لأن هذا من فعل أم حبيبة، أي لا يجب أن تغتسل لكل صلاة، بل إذا انتهى أيام الحيض تغتسل ثم تتوضأ لكل صلاة، وهي كانت تغتسل لكل صلاة هذا استحباباً لا وجوباً. قال وأكثر مدة النفاس 40، أكثر مدة النفاس 40 يوماً. قوله 40 يوماً، وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمهم الله 60 يوماً، يعني دم النفاس يبقى 40 يوماً، وقيل 60 يوماً ما زال دم النفاس باقي. دليلنا حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء 40 يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إلا أن ينقطع الدم قبل 40. رواه ابن ماجه رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما. قال في مجمع الزوائد رحمه الله، رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله، وفيه أي في إسناده أشعث بن سوار، وثقه ابن معين، واختلف في الاحتجاج به، يعني فيه راو مختلف فيه، انتهى. وعن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له. قال المعلق حسن حديث حسن. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين أو الستين وانقطع فهو نفاس، ولكن إن اتصل فهو دم فساد. فالأربعون منتهى الغاية، انتهى. ومتى طهرت قبله أي قبل الأربعين تطهرت وصلت، ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير. فإن عاودها الدم أي رجع الدم فمشكوك فيه، تصلي وتصوم وتقضي الواجب، وهو كالحيض، يعني النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. فالعدة إذا المتوفى عنها زوجها إذا نفست وتم إذا نفست تمت عدتها، ولكن الصلاة لا تصلي حتى تطهر. والبلوغ فإذا نفست تعتبر بالغ، تعتبر المرأة بالغ. وإن ولدت توأمين يعني ولدين فأول النفاس وآخره من أولهما، من الولد الأول. قوله: ويكره وطؤها، استدل الأصحاب بقول الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، يعني المستحاضة، النفساء، يعني إذا انقطع الدم، على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال لها، فقال: لا تقربيني، ولأنه لا يأمن عودة الدم في زمن الوطن. قلت: والأولى عدم الكراهة كما هو قول الأئمة الثلاثة. إذا انقطع دم النفاس ولو كان قبل الأربعين، إذا انقطع الدم واغتسلت حل لزوجها أن يأتيها. وما أحسن ما عبر به صاحب المقنع، فإنه قال: ويستحب أن لا يقربها في الفرج حتى تتم الأربعين، يعني إذا انقطع الدم قبل الأربعين. قوله: فإن عاودها الدم فمشكوك فيه، إذا عاد الدم بعد الأربعين انقطع ثم عاد فمشكوك فيه، هذا المذهب. واختار الموفق في المقنع وفي العمدة رحمه الله: إذا عاودها الدم في مدة الأربعين فهو النفاس، وعندي أن العمل بذلك أولى. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة تجب على كل مسلم مكلف أي بالغ عاقل إلا حائضاً ونفساء، فلا تصلي حتى تطهر وتتطهر. تجب على كل مسلم مكلف أي بالغ وعاقل إلا حائضاً ونفساء، فلا تصلي حتى تطهر من الحيض والنفاس. ويقضي من زال عقله، ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه. إذا زال عقله وأفاق يقضي الأيام التي لم يصلي فيها إذا كان أيام معدودة، وكذلك النائم يقضي إذا استيقظ، وكذلك الذي يغمى عليه ثم يفيق يقضي ما فاته، وكذلك الذي سكر والعياذ بالله يقضي الأيام التي كان فيها سكران. فالصلاة واجبة على كل مسلم بالغ عاقل ذكر أو أنثى، ولا تصح من مجنون ولا كافر، لا تصح الصلاة من مجنون ولا من كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود. قال شيخ صالح البليهي رحمه الله: تجب على كل مسلم الصلاة، دليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع، قوله: إلا حائضاً ونفساء، فالحائض والنفساء لا تصح منهما الصلاة، ولكن إذا طهرت تغتسل وتصلي، وهذا بالإجماع لما في الصحيحين رحمهم الله عن معاذة رضي الله رحمها الله قالت: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كنا يصيبنا ذلك، أي الحيض، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالحائض يجب عليها قضاء الصوم، إذا حاضت في رمضان لا تصوم، ولكن يلزمها القضاء. أما الصلاة فالحائض لا تصلي، ولكن يعفى عنها. قوله: من زال عقله، ويقضي من زال عقله. أما النائم فتجب عليه بالإجماع، متى استيقظ من النوم يقضي ما فاته من الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، رواه الجماعة رحمهم الله. وكذا يجب القضاء على المغمى عليه، إذا أغمي عليه ثم أفاق يقضي، وهو قول كثير من الصحابة رضي الله عنهم كعمار وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وعند مالك والشافعي رحمهم الله لا يلزمه القضاء إلا إذا أفاق في وقت الصلاة أو كان إغماؤه بسبب محرم كشرب الخمر أو دواء لم يحتج إليه فيلزمه القضاء. قال أبو حنيفة رحمه الله: إن كان الإغماء يوماً وليلة فما دون وجب القضاء، وإن زاد لم يجب. وقال في الاختيارات: ولا يجب قضاء الصلاة على من زال عقله بمحرم. وفي الفتاوى المصرية: يلزمه، أي القضاء، بلا نزاع، ويتوب إلى الله. قوله: ولا تصح من مجنون، المجنون لا تصح منه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان وابن ماجة والحاكم وابن الجارود من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ورحمهم الله. ولا تصح من مجنون ولا كافر، المجنون لا تصح منه الصلاة لأنه لا يعقل، والكافر لا تصح منه الصلاة حتى يسلم، فإن صلى فمسلم حكماً ويدعى إلى الإسلام. قوله: وهو اختيار الشيخ لقوله عليه السلام: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا، أي من الحقوق، وعليه ما علينا. ولكن يدعى إلى الإسلام فيسلم. ولما في الصحيحين رحمهم الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إلى قوله: ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويؤمر بها صغير لسبع، يؤمر الصغير إذا بلغ 7 سنين يؤمر بالصلاة، ويضرب عليها لعشر، إذا بلغ 10 يضرب حتى يصلي. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: مروا أبناءكم 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. الأولاد إذا ناموا ينام كل منهم بعيد عن الآخر، لأن الغلام إذا بلغ 10 يحس بشهوة، فباعدوا بينهم حتى لا يقع منهم الفاحشة. مروا أبناءكم 7 سنين واضربوهم عليها 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود والحاكم والدارقطني رحمهم الله. فإذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد. إذا بلغ الغلام في أثناء 10 أو بعد 10 يعيد ما كان مضى من الصلاة. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يحرم تأخير الصلاة، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عن صلاتهم، ويل لهم. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. وروى مسلم رحمه الله من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إذا نام ولم يوجد من يوقظه لا إثم عليه، لكن إذا استيقظ يقضي ما فات. ليس في النوم تفريط، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إلا لناوي الجمع، المسافر الذي يجمع بين الصلاتين، ولمشتغل بشرطها، يعني يبحث عن الماء. الذي يحصله قريبا، يعني ظن أنه يحصل الماء قريبا. وأما إذا لم يجد الماء فيتيمم ويصلي. قوله الذي يحصله قريبا، أي في وقت، أي قبل خروج الوقت. ومن جحد وجوبها كفر، الذي ينكر وجود الصلاة، الذي ينكر وجوب الصلاة يكفر والعياذ بالله. وهذا بالإجماع، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله إلا لناوي الجمع، أي كالمسافر أو المريض. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل يعني إذا كان مسافر وارتحل قبل أن تزيغ الشمس، ارتحل من المكان قبل الزوال، أخر الظهر إلى وقت العصر فجمع بينهما، هذا المسافر، متفق عليه. قال: وكذا تاركها تهاونا، الذي يترك الصلاة تهاون لعموم قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومفهومه أنه إذا لم يصلي لا يخلى سبيله. ولما في الصحيحين رحمهم الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. ومعناه إذا لم يصلي يقتل، الإمام يقتله إذا أبى أن يصلي. وروى مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ورواه أبو داود والترمذي رحمهم الله. فترك الصلاة عمداً كفر والعياذ بالله. فالصلاة عماد الدين. وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي والنسائي والعراقي رحمهم الله. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه رحمهم الله عن عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وساقه بالتلخيص ابن حجر رحمه الله ولم يذكر له علة، أي ليس فيه ضعف. فترك الصلاة كفر والعياذ بالله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوماً فقال: من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا نجاةً، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط رحمهم الله. وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجال أحمد ثقات. وقد قال عمر رضي الله عنه: ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى: وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرد واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فهو كافر مرتد، عياذا بالله. وكذا تاركها تهاونا ودعاه إمام أو نائبه، الإمام إمام المسلمين أمره بالصلاة، أو نائب الإمام أمره بالصلاة فأصر، أي استمر على ترك الصلاة وضاق وقت الثانية عنها. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، وقال ابن القيم رحمه الله، وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله في كتابه في الصلاة: ذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمداً لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء رضي الله عنهم. وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتهى. قوله: وضاق وقت الثانية، أي ضاق وقت الصلاة الثانية، لما روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. رواه أحمد رحمه الله. وروى ابن أبي حاتم رحمه الله عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما مثله. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِ الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى. ولا يُقتل، أي تارك الصلاة، حتى يُستتاب ثلاثًا، لعموم ما رواه مالك والشافعي رحمهم الله أن عمر رضي الله عنه قال في الذي ارتد عن الإسلام فقتل: هلا حبستموه ثلاثًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، وأسقيتموه لعله يتوب. يستتاب ثلاثة أيام، فإن أصر يقتل تارك الصلاة. وقال ابن القيم رحمه الله، وقال سفيان الثوري ومالك وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين: يقتل بترك صلاة واحدة، وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله. وقال ابن القيم رحمه الله أيضا: إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصلي ولا عذر، فقد ظهر إصراره، فتعين إجاب قتله وإهدار دمه. واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب انتهى. تنبيه: يقتل تارك الصلاة تهاونا، يعني وإن لم يجحد، وهو قول جماهير العلماء سلفا وخلفا رحمهم الله. وعلى الصحيح من مذهبنا يقتل كفرا، وعن أحمد رحمه الله يقتل حدا، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يحبس حتى يصلي أو يموت. فالصلاة عماد الدين، أعظم الأركان بعد الشهادتين. باب الأذان والإقامة، هما فرضا كفاية. الأذان والإقامة فرضا كفاية. وقال الثلاثة رحمهم الله سنة، حكى ذلك عنهم في كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة. وعند الظاهرية واجبان، الأذان والإقامة واجبان. دليلنا ما في الصحيحين رحمهم الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا كانوا أكبرهم سنًا وهم في العلم سواء، وإلا فيؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إسلامًا وهجرةً، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنًا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه أحمد رحمه الله. هما الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة، لما أخرجه البيهقي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفاً، أي من قوله: ليس على النساء أذان ولا إقامة. واتفق الأربعة رحمهم الله على أن الأذان لا يسن في حق النساء وكذا الإقامة، إلا أن الشافعي رحمه الله قال: تسن الإقامة لهم، وأذان المرأة للنساء مباح بلا رفع صوت. على الرجال المقيمين، الأصح لا فرق بين المقيم وغيره، المقيم أو المسافر يؤذن للصلاة وتقام. لا فرق بين المقيم وغيره لعموم الأدلة، وقد جاء ذلك صريحاً في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، ففيه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتما فأذنا وأقيما. والمسافر يؤذن ويقيم. وقد ترجم عليه الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الأذان في السفر. يقاتل أهل بلد تركوهما، أهل البلد إذا تركوا الأذان يقاتلون. يقاتل أهل بلد تركوهما، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير أن يهجم على العدو، يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذاناً أمسك، لأنه دل على أنهم أسلموا، وإلا أغار، إذا ما سمع أذان يهجم على العدو. رواه مسلم رحمه الله. قوله في رحمة الأمة اسم كتاب، وأجمعوا على أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإقامة قوتلوا، لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله. وتحرم أجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة من المصلين، ولكن إذا كان له مكافأة من بيت المال يجوز ذلك، وأما أن يأخذ من المصلين فيحرم. وقال مالك وأكثر أصحاب الشافعي رحمه الله رحمهم الله: يجوز أخذ الأجرة. دليلنا ما رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم رحمهم الله عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً إلا إذا كان يعطى من بيت مال المسلمين مكافأة. ويكون المؤذن صيتاً أميناً عالماً بالوقت. صيتاً يعني عالي الصوت حتى يسمع الناس، لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه رحمهم الله من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم: قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك، أي أرفع صوتا منك. فينبغي المؤذن أن يكون عالي الصوت حتى يسمع الناس. أمينا، فلا يصح من فاسق. المؤذن يكون أمين محافظ على الفرائض ومجتنب للمحرمات، فلا يصح من فاسق، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله وقول أكثر العلماء. يكون أمينا مسلما غير فاسق غير مرتكب للفواحش، لما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن حبان رحمه الله. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما. إذا اثنان كلاهما يريد أن يؤذن، فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما، يعني أفضلهما دينا واعتقادا. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما، قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة، يعمل قرعة فالذي يطلع سهمه يؤذن، لما رواه أبو داود وابن ماجه رحمهم الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرأكم. وسكت عنه أبو داود رحمه الله، أي لم يضعف. قوله ثم قرعة، لما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني لو يعلمون الأجر الذي في الأذان وفي الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، لو علموا الفضل لعملوا قرعة الذي يطلع سهمه يؤذن ويصلي في الصف الأول. ففيه دليل على فضل الأذان وفضل الصف الأول. ولما توفي المؤذن مع سعد عام القادسية أقرع رضي الله عنه بين الصحابة، فالذي يطلع سهمه يؤذن. قال: وهو 15 جملة، الأذان 15 جملة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. قوله يرتلها، أي كلمات الأذان بالترتيل لا بالسرعة، لحديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال لبلال رضي الله عنه: إذا أذنت فترسل، يعني تمهل لا تستعجل، وإذا أقمت فاحضر. رواه الترمذي والبيهقي والحاكم رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، يعني فيه ضعف. ولا يصح إلا مرتبا متواليا من عدل الذي يحافظ على الفرائض ويجتنب المعاصي، ولو ملحنا أو ملحونا، أي مع الكراهة. والملحن هو ما فيه تطريب، يعني يجعله كصوت المغني، هذا لا يجوز. قال: يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه غير مستدبر، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، لما رواه أبو داود رحمه الله عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار رضي الله عنهم قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال رضي الله عنه يؤذن عليه الفجر، فينبغي الأذان في مكان عالٍ حتى يسمع الناس. قوله متطهراً أن يكون المؤذن على طهارة. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: لا يؤذن إلا متوضئ. رواه الترمذي وضعفه، في سنده ضعف. جاعلاً أصبعيه في أذنيه، لما في الصحيحين عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالاً رضي الله عنه يؤذن، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يميناً وشمالاً: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وفي رواية لأبي داود: وأصبعاه في أذني، يعني حتى يرفع صوته. قوله قائلاً بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم مرتين، وبسنية ذلك. قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإذا كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي رحمهم الله. قال في التلخيص حافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه ابن خزيمة رحمه الله. وهي 11 الإقامة، 11 يحضرها ويقيم من أذن في مكانه إذا سهل، لحديث زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخا صداء أذن. قال: فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال: فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة، فأراد بلال رضي الله عنه أن يقيم، فقال صلى الله عليه وسلم: يقيم أخو صدى، فإن من أذن فهو يقيم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. وإن أقام غير من أذن جاز لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه. ولا يصح إلا مرتبا، أي كلمات الأذان متواليا من عدل الذي يؤدي الفرائض ويجتنب المعاصي، ولو ملحنا أو ملحونا، أي مع الكراهة. الملحن الذي يشبه الغناء هذا لا يجوز، أو ملحونا يعني مغيرا حركات كلمات الأذان، هذا لحن وهذا أيضا لا يصلح. قال: والملحن هو ما فيه تطريب يعني كالمغني، والملحون هو الذي فيه خطأ من جهة الإعراب إذا لم يخل المعنى، إذا لم يغير المعنى، كما لو رفع لفظة الصلاة أو نصبها فإن أحال المعنى حرم، كما لو قال الله وأكبر زاد واو هذا لا يجوز لأنه حرف كلمات الأذان، الله أكبر بدون واو. ويجزئ من مميز، أي يجزئ الأذان من غلام مميز، أن ابن 10 سنين أو 7 سنين إذا كان يحسن الأذان. وبه قال الثلاثة رحمهم الله، وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: الأذان الذي يسقط به فرض الكفاية لا يجوز أن يباشره صبي، يعني ينبغي أن يكون بالغ. ويبطلهما فصل كثير، يبطل الأذان فصل كثير إذا فصل بين الجملة والجملة كثيرا يبطل الأذان. ويسير محرم، ولا يجزئ قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل، وهو قول مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. ونقل ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح، وابن رشد رحمه الله في البداية، عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز قبل الفجر، ولكن كان بلال يؤذن بليل. دليلنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فبلال رضي الله عنه يؤذن قبل الفجر، وابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن أذان الفجر. متفق عليه، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله. وقد أطال ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة بأعلام الموقعين، وقرر جواز الأذان للفجر قبل دخول وقته، ورد حجج القائلين بعدم الجواز، ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، بعد أذان المغرب يجلس يسيرا ليصلي من أراد الصلاة، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، يعني ليتخذون سترة حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. رواه أحمد والبخاري والنسائي رحمهم الله. دليلنا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، رواه مسلم رحمه الله. وعن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يوم الأحزاب عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى العشاء أي المغرب والعشاء، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر فأراد قضاءها بعد طلوع الشمس أذن لها. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة. ويسن لسامع الأذان متابعته سراً وحوقلته في الحيعلة، يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح كذلك. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، إذا كان مسلمًا موحدًا ودعا بهذا الدعاء اللهم اجعلنا منهم، رواه الجماعة إلا مسلمًا رحمهم الله.
الله أكبر.